بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد. أيها الأخوة المستمعون، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، تحدثنا في الحلقة السابقة عن الجند وأمراء الجند كما أشار إليها الإمام في عهده إلى مالك الأشتر، ونحن هنا نفتح فقرة جديدة من فقرات عهده عليه السلام إلى مالك الأشتر، هذا العهد الذي وصلنا فيه إلى الفقرة التي يتحدث فيها الإمام عن القضاء والقضاة وكيفية تعيينهم وشروطهم. ولكن قبل أن نبدأ في هذه الفقرة، يعني لا أدري إذا كان هناك من أهمية لإعطاء لمحة للإخوة المستمعين حول القضاء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما أشرتم، في هذا المقطع يتحدث الإمام عليه السلام عن القضاء في الإسلام وعن مواصفات القاضي، وسنلاحظ إن شاء الله أن هذه المواصفات التي يشير لها الإمام هي في غاية الدقة والأهمية، ولا يلتفت لها إلا الخبير والمجرب للقضاء. ونلاحظ أنه يعني ذكر بعض المواصفات يعني التي تجاوز فيها المواصفات التقليدية المتعارفة للقاضي. وأما عن سؤالكم، وهي إعطاء لمحة عن منصب القضاء في الإسلام، فلا بأس أن نشير إلى بعض النقاط في هذا المجال. النقطة الأولى أن منصب القضاء في الإسلام منصب خطير جدا جدا، وكما هو في الواقع يعني حتى في غير الإسلام، القضاء يرتبط بمهمة الحكم في الدماء والأعراض وأموال الناس، فلذلك يكون خطورة هذا الموقع وخطورة هذا المنصب. ومن هنا نجد أنه قد ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين أنه قال لشريح، وهو القاضي المعروف، قال له: يا شريح، قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. هذا المنصب لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي، وهو الذي يعمل بتعاليم الأنبياء ويلتزم بها ولا يحيد عنها قيد أنملة، وإلا فهو من الصنف الثالث أن يكون شقي. القضاء منصب الأنبياء، وقد قال الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب نبيه داود على نبينا وعليه السلام: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. فهذا المنصب هو منصب للأنبياء، ومن هنا ولخطورة هذا المنصب نجد أن كل ما يقضي به القاضي فهو في عنقه، يعني هو مسؤول عن قضائه في الإسلام، يتحمل أي خطأ في القضاء ويتحمل. وهنا لا بأس أن نذكر رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث تقول الرواية أنه كان الإمام الصادق قاعدا في مجلس، وكان من جملة حضار ذلك المجلس ربيع الرأي، هذا عالم معروف، يقول: فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة. ربيعة الرأي كما قلنا أحد الشخصيات والعلماء المعروفين المعاصرين للإمام الصادق. فسألوا لربيع الرأي عن مسألة من المسائل فأجابه، فلما انتهى من الجواب قال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ يعني هذا الإفتاء
تلتزم به،
تدين به الله؟ يعني أنا أفعل هذا الشيء وأنا متقلدا هذا الأمر ومقلدك إياه في رقبتك في عنقك، يعني بتفتي؟ فسكت ربيعة الرأي، ربيعة الرأي سكت ولم يرد عليه شيئا. فأعاد عليه المسألة، رجع سأله السؤال من جديد فجاوبه نفس الجواب، فقال له مرة ثانية الأعرابي: هو في عنقك؟ فسكت. فهنا الإمام حاضر كما قلت في المجلس، فنظر الإمام عليه السلام وقال للأعرابي: هو في عنقه. قال أو لم يقل: وكل مفتن ضامن، كل إنسان يفتي يقضي بين الناس فهو ضامن. طبعا هناك مسألة أخرى يذكرها العلماء، وأن خطأ القاضي أحيانا إذا أخطأ في بعض الحسابات المالية أو في إقامة الحدود مثلا، جيب له بشهود عدول ظاهرهم وقضى بحكمهم ثم تبين خطأه، فيقال أنه يجبر ذلك من بيت المال. لكن الإمام هنا يشير إلى نقطة أخرى، أن القاضي هو يتحمل مسؤولية القضاء في عنقه، ومن هنا يعني لا يجوز أن يقضي إلا إذا كان مطمئنا وعلى يقين بأن قضاءه هو الحق.
طالما أنك تسمح شيخ يعني أشرت إلى هذه النقطة، يعني فأستأذنك قبل الاسترسال في هذه النقطة لأسأل. يعني أنا كنت أتحدث مع أحد العلماء بالأمس القريب، وكان يعني يشير إلى أنه تهرب من مسألة قضائية لأنه يخاف الله في أن يفتي أو يحكم كما تشيرون. يعني هناك مسألة إذا كانت كما تقولون هذا المنصب، كما يقول الإمام بأنه منصب نبي أو وصي نبي أو شقي، يعني إذا كانت المسألة إذا هذا المستوى من الخطورة، فهل يعني ذلك أن من هو أهل لها أن عليه أن يتهرب منها؟ يعني هناك مسألة مطروحة أن التقي يتهرب، يعني في واقعنا للأسف يتهرب من هذه المسألة، وأن من ليس تقيا يتصدى لها، يعني أصبحت وكأنها جزء من مشكلة التعاطي في موضوع القضاء.
الجواب أن القضاء والتصدي للقضاء على الأكفاء واجب كفائي، يعني يجب أن يتصدى من بين العلماء الذين تجتمع فيهم صفات القاضي، يجب أن يتصدى هؤلاء العلماء أو يتصدى من بينهم أناس بحيث يرفعون حاجة الناس، والتهرب من القضاء مع حاجة الناس إلى القاضي هذا مما لا يجوز، لأنه تهرب من واجب كفائي.
يعني ما أريد أن أثيره سماحة الشيخ، أنا أعتقد أن هناك ثواب كبير جدا للقاضي إذا تسلم زمام الأمر في مهمة.
عندما نقول أن القاضي يقضي بين الناس وأن وظيفته ومنصبه هو منصب الأنبياء وهي وظيفة الأنبياء، فلا إشكال أنها وظيفة مقدسة، مقدسة يعني وله الأجر والثواب الذي يفصل في منازعات الناس والذي يصالح الناس، هي من أفضل الأعمال. ونحن نقرأ أن أمير المؤمنين عليه السلام عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في نهج البلاغة، هو أمير المؤمنين يقول أن إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، لا إشكال أن الإصلاح بين الناس الفصل وإقامة العدل، لأن القضاء لأجل إقامة العدل، ولا ريب أنه ليس هناك شيء أكثر نفعا للمجتمع وللشخص نفسه من إقامة العدل، ليس شيء أكثر ثوابا أن الإنسان يستطيع أن يحق الحق ويقيم العدل في الأرض. ولكن الإسلام لخطورة هذا المنصب أراد أن يحيطه بمجموعة من الشرائط المتشددة حتى لا يتسلق إلى هذا المنصب من ليس أهلا له. ومن هنا جاءت الشروط المتشددة: أولا العلم، ثانيا العدالة، هاي من أهم الشروط، والروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام تشير إلى هذا المعنى. فعندنا خبر عن الإمام الصادق يقول: اتقوا الحكومة، الحكومة بين الناس قضاء، يعني حكومة هنا بمعنى القضاء، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين، هذه مواصفاته لنبي أو وصي نبي. ف من الوصي النبي هنا حسب ما يفهم من الرواية؟ العالم بالقضاء، أن يكون صاحب علم، هذا واحد. والشرط الثاني العادل في المسلمين. روايات كثيرة جدا، هناك رواية تسمى يعني مقبولة عمر بن حنظلة تشير إلى هذين الشرطين أيضا. هذه الرواية يسأل هذا عمر بن حنظلة، يسأل الإمام الصادق فيها، يقول عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، متنازعين في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أي يحل ذلك؟ هنا الإمام نهى، لا يجوز التحاكم إلا إلى السلطان العادل العالم. فقال يجوز له أن يتحاكم إلى السلطان أو إلى بعض هؤلاء القضاة الفسقة الذين ليسوا أهلا للقضاء؟ فقال الإمام من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر بالطاغوت. قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هلأ هذا الرجل قالوا للإمام طيب شو بيعملوا هو إذا ما فيني يتحاكموا إلى القضاة، لأنه لا يعني اعتبرتهم طواغيت كما استفاد الإمام ذلك من الآية الشريفة. قال فماذا يصنعان، فكيف يصنعان؟ قال ينظران، أوديها الرجلين المتخاصمين، ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، يعني عنده معرفة بالحلال والحرام ويعرف يعني يفقه. هذا الشرط بيعتبروه الفقهاء شرط الفقاهة في القاضي، أنه لابد أن يكون فقيها، نظر في حلالنا وحرامنا. النظر هو نظر التفقه ونظر الاستنباط والاستدلال، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. فهذه الرواية، هذا هو الشرط الرئيسي، أن يكون الإنسان يعني من أهل العلم. وطبعا إذا كان من أهل العلم والمرع لا بأس أن أذكر بقية الرواية، يقول فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله، يعني إذا حكم بالحكم الصائب بعد فرض كونه عالما عادلا فلا يجوز رد، ولهذا ما يسميه العلماء أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم. لكن إذا حكم بحكمنا يعني ما تبين خطأ الحكم، فإن وإذا استخف بحكم فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله العلي العظيم.
شيخ كعدني يعني لو قطعش من سمعت في أنه إذا رجل يعرف في حلالنا وحرامنا، كأن الرواية لا تشير إلى اشتراط الإسلام في القاضي، هل يمكن أن نفهم ذلك؟
هو باعتبار قال ينظران من كان منكم. إذا أردنا أن نقف عند هذه الرواية، في موضوع القضاء في الإسلام القاضي يذكر العلماء بأنه شرط، هذا في القاضي الذي يقضي بين المسلمين. نعم إذا كان في ظل الدولة الإسلامية رعايا غير مسلمين فهؤلاء يمكن أن يكون لهم محاكمهم الخاصة وقضاتهم الذين يختصون بهم ويمكن يتحاكمون إليهم، وإذا جاءوا إلى المحاكم الإسلامية يمكن أن يخيرهم الحاكم، تريدون أن أحكم بينكم على طبق أحكام الإسلام وعلى طبق قوانين القضاء الإسلامي، أو تريدون أن تذهبوا إلى علمائكم وإلى قضاتكم ليحكموا على طبق مذاهبكم أنتم.
ولكن يعني هناك مسألة الآن تطرح، يعني في الدول التي لا يحكمها الإسلام والتي قد يشكل المسلمون فيها يعني أكثرية، فهناك يعني تعيين للقضاة، أو أن القضاة من دون تعيين من خلال الامتحانات التي يعينون في مواقع عملهم، قد نرى أن القاضي معينا أو مجموعة من القضاة يعتبرون أن الحاكم أو الضابط في معظم محاكماتهم هو الإسلام، يعني يقولون أن معظم ما يلجؤون إليه من أحكام إنما ينطلق من خلال الشريعة الإسلامية، وأن الشريعة الإسلامية هي كما أشرتم يعني هي التي يعني محصت هذا الجانب وجعلت له القوانين من كل في كل ما يحتاجه تحتاجه المسألة، أن الله جعل لكل مسألة حكمة. يقولون الآن إذا أفتينا في محكمة غير إسلامية ليست فيها مواصفات كل المحكمة الإسلامية، وقضى القاضي من خلال رؤيته التي تنسجم بطريقة أخرى مع الحكم الإسلامي، فماذا نقول عن هذا الحكم؟
يعني نحن من حيث المبدأ نقول أن القضاء، أن الإنسان المسلم لا يجوز أن يترافع إلا إلى القاضي الذي يتصف بالمواصفات الإسلامية،
وعند الضرورة يعني
نعم، إذا توقف استنقاذ الحق على الترافع إلى حكام أو قضاة، حتى قضاة الجور، توقف استنقاذ الحق فيجوز، لأنه الإسلام لا يريد لحقوق الناس أن تضيع. فلكن كنا عم نتحدث عن يعني المواصفات اللي أحاط الإسلام بالقضاء. أول شرط إلنا العلم، أن يكون عالم بما يقضي، يعرف نظر في حلالنا وحرامنا، يعرف أحكامنا، يعرف شيء من قضايانا. هاي روايات الأئمة تقول يعرف الحلال والحرام، وحتى أنه يعني الأمر يصل إلى درجة أن القاضي إذا قضى بحق وهو لا يعلم، يعني صدفة قضاؤه أصاب الحق، هذا القاضي سوف يحاسب يوم القيامة، لأنه قضى وهو لا يعلم. يعني لا، هذا أنه لازم يكون عارف. ومن هنا جاء في بعض الأحاديث أن القضاة أربعة، كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق، ثلاثة في النار وواحد في الجنة. كيف؟ يقول عليه السلام: رجل قضى بجور وهو يعلم، قضى بظلم وهو يعلم أنه قضى بجور فهو في النار، وهذا واضح. ورجل، الصنف الثاني، قضى بجور وهو لا يعلم أنه قضى بجور لكن قضى بجور فهو في النار. والصنف الثالث الذين في النار. ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم، يعني بدك تقضي حتى لو أصبت الحق
يجب أن تصيبه من خلال بينة،
من خلال معرفة، مش بالصدفة تصيب الحق. هذه كل ليش. ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار. الصنف الرابع بس من القضاة الناجون من النار: ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة. هذه لماذا هذا التشدد؟ حتى كما قلت، من جهة لا يتسلق إلى هذا الموقع من ليس أهل، ومن جهة أخرى حتى نضمن إحقاق الحق، وحتى نضمن إعادة حقوق الناس إلى أصحابها.
وهذا سمعت شيخ، يعني أعتقد أنه يجب أن لا يفهم بأن الإسلام قال لمن هو أهل للموضوع القضاء تنحى جانبا.
أبدا، أو أنا قلت من هو أهل، وهنا أنه يجب عليه التصدي لأن هذا واجب كفائي. ومن هنا أذكر أن الإمام الخميني رحمه الله وجه إلى فقهائه ومجتهدي الحوزة: إن انتشاركم في البلاد وإقامتكم للقضاء والحكم بين الناس هو أفضل وأولى وأهم من بقائكم في الحوزات الدينية. لا يجوز عندما تكون الأمة بحاجة لعلمك لقضائك أن تجلس في بيتك وتقفل الباب. هذه من الخيانة للعلم، خيانة لعلمك الذي تمنت عليه. من وضع نفسه في هذا الموضع فعليه أن يسد حاجة الناس إذا كان أهلا لذلك.
وإن القضاء حكم من خلال الإسلام فعلينا أن نطبق الإسلام.
من يملك العلم عليه أن ينطق بالعلم. نعم، الإسلام ينهى عن الإفتاء بغير علم، أن يقضي الإنسان بغير علم تماما. كيف القضاء بغير علم؟ يعني لا يقل خطورة عن الإفتاء بغير علم. ونحن نعرف أنه يعني في الروايات من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. العلم أساس في الإفتاء وفي القضاء. وهنا أذكر يعني رواية عن الإمام الباقر عليه السلام، أنه من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه. اللي بيفتي بغير علم أو بيقضي بغير علم نفس المناط، أنه بدك تتحدث بعلم ولا تقفو ما ليس لك به علم. إذا تحدثت وأفتيت الناس، وما أكثر الناس الذين يتجرؤون على الفتيا بغير علم، حتى سواء من يعني حتى بعض الناس العاديين بيجي واحد عم يطرح له مشكلة بيقول له حكمك هيك، يعني لماذا لا يحترم هذا التخصص؟ شوف يعني كل التخصصات الأخرى محترمة إلا هذا الفقه والإسلام والدين، هو لكل لكل إنسان يتكلم في الدين كيفما يحلو له. لا يجوز من تكلم بغير علم من حق الله على خلقه كما جاء في الحديث أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عما لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله حقا.
اسمح شيخ، يعني الآن هناك سؤال، يعني لابد أن ممكن المستمعين أصبح في أذهانهم، هل القاضي هو فقط الذي يقضي بين الناس من خلال منصب رسمي، يعني ما أقصد به منصب رسمي حتى داخل الدولة الإسلامية، أو أن كل إنسان هو قاضي بحد ذاته؟ يعني أنت يأتي إليك شخصان يسأل مسألة، أي مسألة شرعية أو أي مسألة علمية، أنت تعطي رأيك، أو أنا أو كل هذا، أليس فتوى أليس قضاء؟ أصدق أن القضاء هو لكل الناس، كل الناس يقضون، ولكن بمسألة نسبية.
القضاء لا يجوز أن يتصدى له إلا العالم. عندما تريد أن تعطي حكم الله، مرة هناك صنفان من مرة بيجي اثنين لعندك مختلفين، هذا يسمى قاضي تحكيم بلغتنا بلغة الفقهاء.
لا.
إنه بيجي اثنين مختلفين بيجوا لعندك حكموك لتقضي بينهم، تجي أنت بتقول أنا أرى كذا، هني رضوا بحكمك. فهذا القاضي لا يشترط العلماء أن يكون مجتهدا، هذا الذي يقضي اللي يسموه قاضي تحكيم. أما القاضي المنصوب المعين للقضاء بين الناس هذا لا، يجب أن يكون عالم، يجب أن يكون مجتهد. طبعا مش معنى ذلك أنه نحن ما نقول أنه في حدا بعينه، ربما نأتي إلى فكرة تعيين القاضي فيما بعد، بس كل مجتهد يملك فقها هو مشروع قاضي وأهل للتصدي للقضاء.
نعم صح شيخ، لغا ما قصدته أن الناس بشكل عام، يعني كل واحد يبدي رأي في أي مسألة من المسائل، إبداء الرأي هو بحدتهم، يعني كأنك تقضي على
إبداء الرأي. نحن لا نمانع منه، لكن نقول نسبة الرأي إلى الله، إنه هذا حكم الله، إنه هذا فتوى، هذا قضاء الله، هاي المشكلة. إبداء الرأي، الكلام لا ضريبة على الكلام، فلتتحدث الناس بما يحلو لها إذا لم يخرج عن طاعة الله. لكن عندما في القضاء عم تنسب شيء، هذا حكم إلى الله، بتقول إنه هذا الحكم كذا، هذا لا يجوز أن يتصدى له إلا الأكفاء من العدول كما قلت، أهل الورع وأهل التقوى، ومن أهل العلم والمعرفة.
عودا على بدء، سمحت شيخ تحدثتم في البداية عن أن التصدي لهذا المنصب أو أن الحديث عن موضوع القضاء يحتاج أكثر ما يحتاج إلى موضوع الخبرة، وإلى يعني أنه يكون القاضي مجربا أن يعيش بين الناس. يعني هذه المسألة أنه أن يكون القاضي يعني عاش في تجارب الناس، هو القاضي والعالم في نفس الوقت قد يحتاجان إلى هذه المسألة، فهل نقول أن هذا شرط من شروط القضاء؟
يعني سوف يأتي في كلام الإمام شيء من هذا القبيل، خبرة القاضي. لكن أنا قبل أن نوصل لهذا الشرط أريد أن أشير إلى مسألة، وهي أنه الإسلام كما يظهر من كلام الإمام عليه السلام ومن فعله، يعني من سيرة الإمام القولية والفعلية، أن القضاء أنه يعني أن القضاء سلطة منفصلة عن السلطتين الأخريين التنفيذية والتشريعية. يعني هذا الحديث المثار الآن، الفصل بين السلطات الثلاث،
والذي نسبه الغرب إلى مونتسكييه، مع أن الإمام كما أشرنا فيما سبق أنه
فيما سبق يظهر من هذا النص أنه الإمام عندما يقول لعامله، للوالي، للحاكم، اختر للقضاء، يعني مش أنت تتصدى للقضاء، اختر غيرك، فليكن القاضي هو شخص آخر. وهذا أيضا ما أكدته سيرة الإمام، فإن الإمام عين قضاة، وكان هؤلاء القضاة يحاكمون كل الناس بما فيهم رأس الدولة ورأس الهرم في الدولة. حتى الإمام علي عليه السلام هو كان يتحاكم إلى بعض قضاته. وهنا يعني وجدت رواية رائعة ينقلها ابن أبي الحديد، كيف أن الإمام تحاكم إلى بعض القضاة آنذاك. فتحاكم الإمام إلى القاضي هذا شو يعني؟ أنه مش هو كان يقضي، مش هو الحاكم نفسه القاضي، الوالي هو القاضي، هناك قاضي، هناك سلطة أخرى، سلطة القضائية، وهذه السلطة تحاكم كل الناس بما فيهم أصحاب السلطة التنفيذية والحكومية. يقول ابن أبي الحديد أنه استعد رجل على علي بن أبي طالب يعني دعا شيء على الإمام عليه السلام واستعداه وطلبه أن يروح للحاكم للقاضي. استعد رجل على علي بن أبي طالب عليه السلام عمر بن الخطاب، يعني شكى الإمام لمين؟
للخليفة
عمر، للخليفة عمر بن الخطاب. يقول: وكان علي جالس فالتفت عمر إليه فقال: قم يا أبا الحسن فاجلس مع خصمك حتى نحكم بيناتكم أو حتى القاضي يحكم. فقام الإمام فجلس معه وتناظرا في ما اختلفا فيه، يعني كأنهم وقفوا أمام الحاكم القاضي. يقول: ثم انصرف الرجل ورجع علي عليه السلام إلى محله بعد ما تحاكموا. ما نقلنا شو صار بالمحاكمة، لكن يقول: فتبين عمر التغير في وجهه، يعني رأى أنه الإمام علي عليه السلام قد تغير وجهه. فقال: يا أبا الحسن، ما لي أراك متغيرا؟ أكرهت ما كان؟ يعني ما عجبك هذا أنه أنا إلك قوم تحاكم أنت وفلان أو كذا؟ قال: نعم. قال: وما ذاك؟ ليش يعني كرهت؟ يعني تكره أن تقف مع شخص؟ فقال عليه السلام: كنيتني بحضرة خصمي، هلا قلت قم يا علي فاجلس مع خصمك؟ ما هو شو قال له؟ قال له: قم يا أبا الحسن فاجلس مع خصمك. قال له: أنت كنيتني، يعني قلت يا أبا الحسن. هاي الكنية
كانت محل احترام.
إيه مثل ما نحن الآن الرجل المتزوج اللي عنده ولد بنقول له يا أبا فلان، فبيقول له: أنت احترمتني فكنيتني مع خصمي، أو كنت تناديني باسمي كما ناديته هو باسمه، أو كني الاثنين معا. أنا هذا الذي يزعجني، كنيتني بحضرة خصمي، هل قلت قم يا علي فاجلس مع خصمك؟ يقول ابن أبي الحديد: فاعتنق عمر علي وجعل يقبل وجهه وقال: بأبي أنتم، بكم هدانا الله وبكم أخرجنا من الظلمة إلى النور. محل شاهدي أنا في هذه القصة التي تدلل كما قلنا يعني على الفصل بين السلطات من جهة، بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والتشريعية من جهة أخرى، أيضا تسلط الضوء على أن قانون القضاء في الإسلام صارم جدا، يعني في كيفية التعاطي مع الخصمين والمواساة بين الخصمين، حيث أن هناك حساسية جدا من هذه الناحية، حيث أن القاضي يجب أن يعدل بين الخصمين يعني عدلا بمنتهى الدقة. يعني ونحن نقرأ أن الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق يقول: من ابتلى بالقضاء فليواسي بينهم في الإشارة وفي النظرة وفي المجلس، حتى في المجلس. وأيضا نقرأ أن الإمام عليه السلام نفسه يقول لشريح، يقول له: واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلا من ردعهم عن الباطل، ثم واسي بين المسلمين، أنت أيها القاضي شريح واسي بين المسلمين المتخاصمين إليك بوجهك ومنطقك ومجلسك، حتى لا يطمع قريبك في حيفك. إذا واحد من أقربائك ما يطمع أنك تميل له في ميلك، لا، ولا ييأس عدوك من عدلك، يجب أن تكون مواسي جدا.
كما يقول الإمام زين العابدين في دعائه: حتى يأمن عدوي من ظلمي وجوري ويأس ولي من ميلي وانحطاط هواي. يعني موضوع سمعت شيخ، موضوع أنه لا أحد كبير عند القضاء، هذه النقطة التي ركز عليها الإسلام من البداية، وأن أمير المؤمنين أو أن خليفة المسلمين يجلس أمام القاضي كما يجلس أي شخص.
نعم، هذه نقطة يعني في غاية الأهمية، يعني هاي نستفيد من هذه القصة التي نقلناها عن أمير المؤمنين أنه ضرورة المواساة، وأن كل الناس سواسية، أنه لابد للحاكم أن يواسي بين الناس، وأنه لابد أن القضاء ما في ناس فوق المساءلة وفوق الحكم، كل الناس تحت سقف القضاء، لا يوجد أحد فوق أن يحاسب. وكما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم من الأمم أهلكهم الله بماذا؟ أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. فوالله لو سرقت فاطمة بنت محمد وهي طبعا أجل من أن تسرق، ولكن لبيان خطورة الأمر وأنه لا أحد فوق القانون، لو سرقت فاطمة لقطعت يدها.
يعني وحتى أن في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دعا الناس لكي يحاكموه في آخر عمره،
في آخر عمره وجلس للمحاكمة وخرج أحد المسلمين وقال له أنا لي عليك حق، يعني الحاكم يبذل نفسه. ربما تعرضنا لهذه المسألة. إذن أنا يعني قلت نستفيد، يعني الآن أشرنا إلى نقطتين، موضوع المواساة أنه لابد شدة العدالة، يعني الحساسية المفرطة التي يجب أن يلتفت لها القاضي في التعاطي مع المتخاصمين.
هل ذلك سماحة الشيخ يعني يعد التزاما بالآية القرآنية ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا؟ يعني هل الآية القرآنية تشير إلى موضوع القضاء حتى في،
لأن القضاء هذا الآن اللي يتحدث عنه حيادية القضاء، القاضي يجب أن يكون حياديا. يعني الآن أذكر القصة عن الإمام علي عليه السلام، يقول إجا رجل يعني ضيف لعند الإمام، نزل عنده ضيف فمكث عنده أيام عند الإمام، تعرض الضيف كان ربما يبقى ثلاثة أيام دون أن يسأل، بعدين يسألوه، فمكث عند الإمام، بعد ثلاثة أيام رفع دعوى عند الإمام ضد واحد من المسلمين، ثم تقول الرواية تقدم إلى الإمام في خصومتين، فقال له الإمام أخصم أنت؟ يعني أنت داخل في الخصوم في المحاكمة؟ قال نعم. قال إذن تحول عنا، أخرج من بيتنا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه، أو اثنين بتكونوا ضيوفي خصمين، أو أنا ما بستضيف واحد، حتى لا يشعر بانحياز القاضي. هاي الحيادية في القضاء الإسلامي، في النظرة، في المجلس، في المنطق، في الإشارة، في إعطاء كل من الطرفين حقه ليبدي حجته. وهذه طبعا هو نفس الإمام سيشير إليها وربما نعلق عليها، هذا ما يدعو له الإمام علي عليه السلام.
هناك نقطة سمعت الشيخ كما أشرنا تطرقنا إليها في موضوع سلطة القضاء، يعني الآن يعني نستنتج من خلال هذه الأحاديث وخاصة في موضوع أن ليس هناك من أحد لا يمكن أن يكون محاكما أمام القضاء، نستنتج من ذلك أن سلطة القضاء بما هي قضاء في كل شيء هي أعلى حتى من سلطة الحاكم، وإن كان هذا العلو مؤقت. يعني سلطة القضاء سبحان الشيخ، الآن عندما نقول أن حتى علي عليه السلام ذهب إلى شريح القاضي في مسألة مقاضاته مع اليهودي، في مسألة الدلع المعروفة، فهل هذا يعني أن سلطة القاضي تتجاوز حتى سلطة الحاكم
في موضوع القضاء؟
في موضوع القضاء
كل الناس حتى الحاكم الإسلامي. ما معنى أن أمير المؤمنين يجلس مع قاضيه هو المعينه، يجلس مع أحد الخصوم مع يهودي كما ربما أشرنا إلى هذه القصة فيما مضى، إلى قاض من قضاة المسلمين يجلس وبكل رحابة صادر؟ فإذا صلاحية القاضي لا يخرج عنها أحد، كل المسلمين تحت سقف القضاء بما فيهم ولي أمر المسلمين وقائد المسلمين.
استذكرت في هذا المجال سماحة الشيخ في إحدى محاضرات سماحة العلامة المرجع السيد فضل الله كان يتحدث عن موضوع الثورة الفرنسية وبعض يعني العناوين الكبرى كالحرية والعدالة، وجاء على موضوع القضاء، فكان الذي علق على كلام سماحة السيد النائب السابق حسن الرفاعي، واستشهد بهذه المسألة، استشهد بموضوع محاكمة الإمام علي عليه السلام أمام شريح القاضي وهو أمير المؤمنين، ليقول بأن الثورة الفرنسية التي جاءت بهذه العناوين الكبرى في موضوع المساواة والحرية تأخرت عن الإسلام في مدى من الزمن لا يقل عن 1200 سنة. ومع ذلك سمح الشيخ أنا سؤالي لكم، يعني لماذا هذا التاريخ الناصع جدا، يعني هذا تاريخا يعني لماذا يبقى يعني يضبب عليه حتى من المسلمين أنفسهم، لماذا يبقى غائما وغائبا؟
هذا يعني من مآسينا حقيقة، أنه تنسب كل الفضائل وفي عالم الحكم والقضاء والقوانين تنسب إلى الغربيين، بينما لو رجعنا إلى تاريخنا ربما لعرفنا بأنه حتى الغربيين ربما استقوا هذه المحاسن من شريعة الإسلام ومن، وهذا طبعا يعني يكشف عن خطورة دور علماء الدين والمفكرين المسلمين بأن يعكسوا هذه الأمور وأن يبينوا للأمة وأن يكون هذا هو واجبهم الأول، بدل أن ندخل في متاهات في داخل الساحة الإسلامية أو داخل الساحة الشيعية أو داخل الساحة السنية، ندخل في متاهات ربما لا تزيد الساحة إلا تشتتا وتمزقا وتفرقا، فلنعمل على بيان هذه الكنوز الدفينة المدفونة في كتبنا وأن نقدمها ونحاول أن نؤصل هذه الأمور ونبلورها بلغة العصر.
نعم، هو سماحة السيد يعني في هذه المحاضرة التي جرت في معرض بيروت الكتاب على ما أعتقد أكد على أن هذه العناوين الكبرى للشرائع أو حتى لبعض العناوين التي تدخل في إطار يعني المساواة والعدل بين الناس، يعني كان الإسلام أول من أكد عليها، يعني كل الديانات ولكن الإسلام وضحها أكثر من غيره من الأديان. سمعت شيخ في الحديث عن القضاء هناك يعني أسئلة تتكرر يعني عن موضوع أشرتم بطريقة أخرى إلى تعيين القاضي، يعني كأن الإسلام يعني لم يدع مجالا لانتخاب القضاة، أليست هذه مسألة يمكن أن يؤخذ فيها على الإسلام أنه دعا إلى التعيين؟ يعني ألا يتنافى ذلك مع ما يسمى باستقلالية القضاء؟
استقلالية القضاء يحصنها المواصفات التي أخذت في القاضي من العدالة من الورع من الفقاهة، هذه يحصنها. أما تعيين الناس للقاضي حقيقة كتعيين الناس للمعصوم، الناس قد لا تعرف هذه المواصفات وأين توجد وأين لا توجد، بل ربما تلعب الدعاية والإعلام في رفع شخص ليس بأهل. ولذلك موضوع القضاء يعني لا يمكن أن يترك للناس للانتخابات وللإعلام، وحتى تدخل هنا وسائل الإعلام التي قد ترفع شخصا وتنزل آخر. موضوع القضاء لا يدخل فيه رأي العامة، لأن الشروط التي أخذت في القاضي قد لا يستطيع عامة الناس أن يعرفونها. لكن هذا لا يعني أن القاضي لابد أن يعينه الحاكم حتى يقال أن الحاكم ربما يأتي بقاضي الذي ينسجم مع هواه ومع ميله، لأن القاضي كما قلنا في الإسلام الآن في ظل الدولة الإسلامية كل فقيه عالم عادل هو قاض ويستطيع أن يتصدى للقضاء بين المسلمين. نعم أحيانا قد هناك بعض الأمور تحتاج إلى تنظيم حتى لا يجتمع القضاة في مكان واحد، ربما ينظم هذه القضية مين؟ الوالي. لم يعطى الوالي حق نصب القضاة، ربما الإمام علي عليه السلام كونه إمام معصوم كان ينصب القضاة في زمنه، بس كما قلنا القضاء هو منصب لكل من كان يملك الفقاهة والعدالة، وعليه لا يحتاج إلى تعيين من الحاكم حتى يقال بأن ذلك فيه مفاسد كثيرة إذا كانت المسألة بتعيين الحاكم. فلا الأمة هي التي تستطيع أن تعين وتعرف مواصفات القاضي، ولا من جهة أخرى نستطيع أن نقول أن القاضي لابد أن يعينه الحاكم فقط وفقط. يمكن للحاكم أن يشخص ويشير إلى بعض القضاة ويعينهم في بعض المناطق، لكن ليس تعين القاضي في منصب القضاء متوقف على تعين الحاكم.
يعني هذه المسألة سمعت شيخ لا تقترب من موضوع المرجع، بمعنى أن الناس
تماما الناس تنقاد، الناس تنقاد للمرجع لكن ليست هي التي تنتخب المرجع وليست هي التي ترشح المرجع للمرجعية. تماما موضوع القضاء نستطيع أن نقول يشبه إلى حد كبير موضوع المرجع.
لأن مقصد ذلك لأن في الدول الغربية سمعت الشيخ هناك اختيارات في الدول المعاصرة عن طريق الامتحان، يعني يخضع القاضي لامتحان معين ثم يعين، أو يعني هذه أحد الطرق، وأما الطريقة الثانية فعن طريق الانتخاب، بمعنى أنه نختار أشخاص هم مؤهلون من الناحية المعرفية والقانونية لهذا المنصب فيصار إلى
ونحن لا نمانع من سلوك كلا الطريقين في الإسلام. أما الانتخاب لأنه لابد أن نعرف أنه فعلا أهل يعرف بقوانين القضاء، قد لابد أن يكون فقيه عالم يعرف أحكام القضاء فلابد أن يشخص، إذا كان معروف تشهد له العلماء وأهل الخبرة بذلك فجيد، وإلا لابد أن يمتحن. وبالفعل الآن حتى في الدولة الإسلامية في إيران يمتحن القضاة أو الذين يريدون أن يتصدوا لمنصب مجلس الخبراء يمتحنون، فنحن لا نمانع من سلوك ذلك، ولا نمانع من سلوك الانتخاب أحيانا في إذا كان القضاة متعددون ونحن بحاجة إلى بعض القضاة ولسنا بحاجة إلى الكل، فلا مانع من إجراء انتخابات معينة لتشخيص بعضهم وتقديمه على الآخرين.
قد يقول قائل لماذا لا تكون عن طريق القرعة، خاصة أن الإسلام استخدم القرعة في أكثر من جانب.
هذا أسلوب هذه من الأساليب، يعني
لأنك عندما تعترض على الانتخابات في الكبرى فقط تعترض عليها في الصغرى، يعني هذا أحد
الإشكالات. هو الانتخابات في هذا المجال هو نوع من الاقتراع حقيقة، يعني نوع من القرعة. مرة القرعة نجريها عبر السهام، ومرة نجريها عبر آراء جماعة من الناس، فلا يبتعد الأمر عن القرعة.
لكن تبقى يعني موضوع الانتخاب، يعني كما أشرت سمحت شيخي، يبقى موضوع انتخاب القضاة يشير بالأسهم، خاصة في ظل الدول الحديثة، إلى ما أشرتم إليه، إلى إمكانية التزوير، إلى إمكانية أن يكون الإعلام هو أحد المؤثرات الكبيرة في اختيار الأشخاص وليس في، ولكن هذا يعني يمكن أن يقال في الجانب الآخر سمحت شيخ، حتى في الجانب السياسي،
أنك حتى في الجانب الحاكم، وهي أحد مؤخذاتنا نحن على الديمقراطية، التي يعني أن الديمقراطية فعلا لا تستمزج رأي الشعب على حقيقته ولتأتي بالأصوب والأصلح، لأن تلعب الأهواء، إمبراطوريات الأموال تلعب، وإمبراطورية المال والإعلام تلعب في أن تأتي أحيانا بأشخاص إلى قيادة الأمة ليسوا أهلا لذلك. يعني هذه بعض المؤاخذات التي تؤاخذ على الديمقراطية.
ولكن سمحت شيخ، يعني طالما أننا في هذه الحلقة على ما يبدو أننا سنبقى في إطار المقدمة عن موضوع القضاء، ولا بأس، أعتقد أن المستمعين يعني يقبلون بذلك، لأن هذه المقدمة ضرورية حتى ندخل إلى النص الذي أشار إليه الإمام علي. هل يحق للقاضي في القضاء الإسلامي أن يكون مشرعا؟
أن يكون مشرعا لا يمنع الإسلام أن يكون القاضي يعني مشرعا، لأن التشريع في الحقيقة في الإسلام هو للمجتهد، والتشريع بين هلالين، يعني ليس مقصودنا التشريع بأن هو يشرع من عنده، وإنما أن يفتي الناس. وقد يكون وكما كان بالفعل كثير من القضاة هم مجتهدون ومراجع، فبإمكانه أن يكون قاضيا وفي نفس الوقت له حق التشريع، كما قلت بالمعنى الذي نفهمه من التشريع. وإلا نحن في الإسلام وجهة نظرنا أن التشريع لله سبحانه وتعالى، حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة إن هو إلا وحي يوحى، يعني لا يشرع من عند نفسه، وإنما هو رسول يخبر عن أحكام الله سبحانه وتعالى وما شرعه الله. فتصدي يعني القاضي للتشريع بهذا المعنى بأن يكون له حق الإفتاء فيكون قاضيا ومرجعا في نفس الوقت لا يمنع من ذلك. نعم، إذا أردنا أن نفهم التشريع بالمعنى المعاصر وهو البرلمان، يعني أن يكون في قاضيا وفي نفس الوقت هو يعني عضوا في البرلمان المنتخب من الشعب، مجلس الشعب، هناك أيضا يعني
هذا يعني سمعت الشيخ يؤشر إلى موضوع تداخل في السلطات، يعني أن القاضي عندما، طبعا أنت ما أشرت أن القاضي عندما يقضي أو يشرع مثلا إلى بين مزدوجين لا يشرع من خلال علمه الشخصي، بل من خلال استنباطه كما أشرتم للأحكام الإسلامية أو للنصوص الإسلامية. يعني حدثت هناك مسألة قريبة في إيران باعتبارها النموذج الإسلامي الذي نؤشر إليه دائما، أن الولي الفقيه يعني سحب أحد القوانين من المجلس النيابي أو من المجلس الشورى، يعني من عند النواب. يعني الآن وطبعا إذا تحدثنا عن الحاكم في الإسلام وعن ولاية الفقيه وعن موضوع الحكومة، يعني ألا يؤشر ذلك إلى أن هناك في تداخل في الصلاحيات؟
يعني نحن الفصل بين السلطات بالشكل الذي يطرحه الغرب قد لا نقبل به، يعني ولا نجد دليلا عليه في الإسلام. قلنا الفصل بين السلطتين القضائية من جهة والسلطة التنفيذية هذا أمر مفروغ عنه، لأن واقع المسلمين وتاريخهم يؤكد ذلك، وقد كان القاضي يحاكم حتى ولي أمر المسلمين وأمير المؤمنين عليه السلام، فهذا الفصل مؤكد. أما إذا أردنا أن نفصل بين السلطة يعني التشريعية، السلطة التشريعية في الإسلام ليست بمعنى السلطة التشريعية التي يفهمها الآن الأنظمة المعاصرة والقوانين المعاصرة. السلطة التشريعية في الإسلام كما قلنا تعني أن الإنسان له حق يعني استنطاق النصوص وإبداء الرأي، وهذا من حق المجتهد والفقيه. فقد يكون ولي أمر وفقيه، ومرجع، وقد يكون قاضي ومرجع، فقد تجتمع السلطة التشريعية إذا صح بهذا المعنى مع الحكم ومع القضاء في نفس الوقت. نعم، السلطة التشريعية بالمعنى السائد كما قلت الآن أنه ليست هي سلطة تشريعية في الحقيقة، لأن مجلس النواب والبرلمان لا يشرعون، وإنما يقدمون بعض القوانين لما فيه مصلحة الأمة من خلال ما يرتؤونه صالحا للناس في داخل البلد، يرون أن هذا مناسب، ليس تشريعا لأحكام الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء ولذلك لابد إذا أرادوا أن يحددوا شيء وأن يطرحوا بعض الأمور لابد أن يمضى من قبل من له حق التشريع، أيضا أكرر بين المزدوجين، يعني من الفقيه والمجتهد.
يعني بخلاصة القول سماحة الشيخ أن موضوع فصل السلطات في الإسلام ليس موضوعا حديديا إلى المستوى الذي قد يقول شخص لا دخل لهذا بهذا أو لا دخل لذاك بهذا، بل من خلال إيجاد المرونة لتسهيل موضوع العدالة في المجتمع. سماحة الشيخ، يعني أما وقد يعني توسعنا في شرح مواصفات القضاة في الإسلام وأخذنا هذه اللمحة التي أعتقد أنها شيقة عن القضاء في الإسلام، وقد انتهى معنا الوقت، فإلى الحلقة القادمة بعون الله تعالى، والتي سنتحدث فيها عن الشروط التي أكد عليها الإمام علي عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر في موضوع القضاء. أيها الأخوة المستمعون، إلى هنا وننتهي في هذه الحلقة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.